రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 21 من شهر 10 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. ترحيب واسع بقرار الرئيس ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وترقب للقوة النهائية. من سودة تقول أنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة ومعاونيه بشأن تحقيق العدالة في دارفور. اليوم الأربعاء مليونية 21 أكتوبر ومواكب للعاصمة ومدن السودان الأخرى تصحيحا لمسار الفترة الانتقالية. وقفات احتجاجية في 10 مدن للعاملين في إدارة التغذية وإضراب لمصححي الشهادة السودانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحبت الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة والوزراء بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد بآليات وسياسات جديدة متكاملة وأكثر فعالية. وأشار حمدوك إلى أن القرار يؤهل السودان أيضا لإعفاء ديونه البالغة أكثر من 60 مليار دولار، كما يساعد على فتح الباب واسعا للاستثمارات الإقليمية والدولية. وقال حمدوك أن الحكومة وفرت مبالغ التعويضات من المواد الذاتية عبر تصديرها الذهب، مشير إلى أن النقاش الذي جرى بينهم والإدارة الأمريكية أسفر عن تخليص مبالغ التعويضات من 10 مليارات دولار إلى 335 مليون دولار. وعبر حمدوك عن تطلعه إلى اللحظة التي يخطر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
هذا القرار يتيح إمكانية أفضل وظروف أحسن لإدارة الاقتصاد بآليات وسياسات جديدة ومتكاملة وأكثر فعالية. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسع لتعزيز وتأكيد عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. تحدثنا عن ذلك في مخاطبة الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي وفي مؤتمر شركاء السودان في برلين، لكن هذا اليوم يفتح الباب واسع لعودتنا للمجتمع الدولي، وهي تؤكد وتؤرخ للبداية الفعلية للخلاص من التركة الثقيلة للنظام البائد.
من جانبها قالت وزيرة المالية هبة محمد يوم الثلاثاء أن المحامين السودانيين ووزارة الخارجية يعملون الآن على إنهاء الاتفاقية الخاصة بإيداع الأموال في حساب الضمان والبالغة 335 مليون دولار بحلول الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي. وشددت الوزيرة على أهمية اهتمام الإزالة الرسمية لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة حصانة السودان بحلول 31 من شهر ديسمبر 2020. وأوضحت أن هناك خطوات متسلسلة يجب أن يتم اتخاذها، من بينها إخطار ترامب للكونغرس بأنه ينوي إزالة اسم السودان من القائمة ويمنح بموجب ذلك الكونغرس مدة 25 يوما للإتيان بأي اعتراضات، وسيتبع ذلك بشكل متزامن سياقة التشريعات وسنها لاستعادة حصانة السودان. وأضافت وزيرة المالية في هذا الخصوص:
في فوائد فورية حتجينا اللي هي الجزء المعنوي والنفسي لنا كلنا، بأنه ما نكون جزء في قائمة للإجراءات اللي احنا أساسا ما كنا سبب في إنها تحصل. الحاجة الثانية طبعا الفائدة الثانية هي المعاملات المالية الدولية والعلاقات. في التاريخ الفعلي لخروج السودان رسميا من القائمة مثلا، فنفترض انه الاجراءات كلها الفنية وكده حتاخذنا لحد ديسمبر من هذه السنة، يمكن للمؤسسات المالية السودانية اعادة انشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة والبنوك الاوروبية.
من جهته قال الدكتور آدم الحريق المستشار الاقتصادي لحمدوك أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يسمح للسودان بإقامة معاملات أكثر شفافية مع نظام المال العالمي ومعرفة أين ذهبت الأموال التي جاءت من عائدات البترول حتى العام 2011. واعتبر القرار بأنه فرصة لمحاربة التدفقات المالية الغير قانونية ومطاردة الفساد الذي تم خلال 30 عام ويسهل محاربة الجرائم المالية المختلفة. هذا إلى جانب أنه يساعد في ضبط المعاملات المالية الداخلية والخارجية للسودان، مشير إلى أن المعاملات المالية الخارجية كانت تتم بصورة غير منظمة وعشوائية على مستوى الأفراد، ولكن الآن وبهذا القرار كما يقول حريكة نستطيع التعامل بطريقة مؤسسة وسوية. وأضاف حريكة في هذا الخصوص:
الآن برفع اسم السودان من هذه القائمة البغيرة نستطيع أن نحلم، نستطيع أن نخطط ونضع خطة متوسطة وطويلة المدى ونعمل على تنفيذها ونجيب العالم الخارجي يقف معنا، وكل سودان عايز يستثمر في السودان الآن له حافز أكبر وله دافع أكبر وله فرص أكبر. أنا بعتقد أنه نحن الآن بنبدأ.
وفي ذات الموضوع قال وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يعني حل جميع إشكالات البلاد، ولكنها بداية في الطريق الصحيح وبداية لمشوار الألف ميل، وتفتح في ذات الوقت الطريق أمام السودان للعودة التدريجية إلى حضن المجتمع الدولي. وأكد أن رفع اسم السودان من القائمة غير مرتبط بأي ملف آخر، ووصف القرار بأنه انتصار للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني بعد أن مرقها نظام البائد في التراب. وأوضح أن رفع اسم السودان سيعزز كذلك من إمكانية اندماجه في المجتمع الدولي والوصول إلى الاقتصاد العالمي. وأكد أن ملف المدمر كول قد تم طيه تماما. وحول الخطوات الإجرائية لرفع اسم السودان من القائمة قال وزير الخارجية أنه وبعد إعلان الرئيس الأمريكي للقرار تتم مخاطبة الكونغرس لإدراج هذا الأمر في القانون، ولكن من ناحية قانونية يحق للرئيس الأمريكي إزالة اسم السودان من القائمة. وأضاف وزير الخارجية في هذا الخصوص:
الآن سنبدأ عودتنا إلى المحافل الدولية وإلى حضن الأمم معززين مكرمين، وتعود البلاد إلى سموقها بداية باحترامها وإعفاء الديون التي أثقلت كاهلنا وجذب الاستثمارات، وسنعمل على تكملة عودة السودان لمصافي الأمم في كل المجالات، فلكم حرمنا من التصويت في المحافل الدولية.
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الثلاثاء أنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور. وأكدت بنسودا بعد لقائها برئيس مجلس السيادة الفريق برهان بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء، أكدت أنها لم تسد خلال اجتماعها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين في التعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريق المثلى لإنجاز هذا التعاون، وأكدت أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد. وأوضحت بنسودا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وأوضحت أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور. اكتملت الترتيبات لتسيير مليونية 21 أكتوبر اليوم الأربعاء وسط تباين بين لجان المقاومة والقوى السياسية حول المشاركة فيها. وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة البراري أمس انضمامها لقائمة الموافقين على مليونية 21 أكتوبر، مطالبة بقضايا خدمية معيشية وأخرى تتعلق باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وهيكلة المنظومة العسكرية. ونددت التنسيقية في بيان لها بأداء الحكومة الضعيف طيلة الفترة السابقة مما أدى لانسداد الأفق الاقتصادي والسياسي. من جانبها حددت لجان المقاومة القطارب في مؤتمر صحفي عقدته أمس في أمانة الحكومة حزمة من المطالب القومية والولائية، منها ضرورة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد واسترداد الشركات الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية إلى جانب تشكيل المجلس التشريعي وهيكلة المنظومة القضائية. وأعلنت رفضها دمج ولايات الشرق الثلاثة، وطالبت والي القضارب بتنفيذ المطالب التي قامت بتسليمها له ومن بينها التحقيق في مقتل شهداء ثورة ديسمبر وتقديم المتورطين للعدالة وتشكيل لجنة تختص بعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء كما طالبت بمعالجة أزمات الخبز والوقود والمواصلات. وأضاف أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي للجهة المقاومة
ضايع الشهداء والجرحى اللي هي تتكلم عن متابعة ملف التحقيق في قضايا شهداء ديسمبر والانتهاكات طيلة فترة الحراك الجماهيري بالولاية وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة وتمليك الرأي العام للحقائق في هذا الأمر. علاج كافة الجرحى والمصابين وتعويضهم ماديا ومعنويا بتشكيل لجنة تختص بمتابعة أحوالهم. كفالة أسر الشهداء والجرحى والمصابين وتعويضهم ماديا
من جانب الحركات المسلحة دعت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عضويتها للخروج في مواكب 21 أكتوبر لاستكمال أهداف الثورة، وقالت في بيان لها أن المحصلة النهائية للحكومة الحالية صفر كبير، بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية والأمنية على نحو غير مسبوق، وأشارت إلى صفوف الخبز والوقود والتدهور المرع للاقتصاد والعملة الوطنية وانعدام الدواء وحالة السيولة الأمنية التي تهدد وحدة وتماسك البلاد، ووصفت الحكومة بالفشل وعدم الإحساس بمعاناة المواطنين مطالبة بتقديم مجلس السيادة والوزراء استقالاتهم. من جهة أخرى بدأت القوات المسلحة استعداداتها لإقلاق جميع الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة تحسبا لمليونية 21 أكتوبر اليوم الأربعاء، حيث طلبت القوات المسلحة من بعض بائعات الشاي مغادرة أماكنهن، وأعرض مواطنون عن مخاوفهم من إقلاق الكوبري تزامنا مع مليونية 21 أكتوبر. من جهة أخرى أعلنت اللجان الأمنية في عدد من الولايات من بينها كسلة ونهر النيل إقلاق المدارس اليوم الأربعاء بسبب مليونية 21 أكتوبر وتحسبا لوقوع انفلاتات أمنية. دخل مصحف امتحانات الشهادة السودانية يوم الثلاثاء في إضراب مفتوح عن التصحيح احتجاجا على عدم معرفة مستحقات التصحيح لكل ورقة وتردي بيئة السكن وعدم وجود خدمات وتوفير للوجبات في أماكن السكن ومراكز تصحيح الشهادة السودانية. وقال الأستاذ يحيى الخمس ممثل مصححي اللغة الإنجليزية لراديو دبنجا من الخرطوم أمس أن المصححين دخلوا في إضراب مفتوح عن التصحيح اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وطالبوا وزارة التربية التعليم والنقابة بضرورة تحديد فئة الورقة سعر التصحيح وإصلاح بيئة السكن وتوفير الخدمات الضرورية والوجبات في أماكن السكن ومراكز التصحيح بالإضافة إلى الترحيل من مواقع السكن إلى مراكز التصحيح. وأكد أن المصححين قرروا عدم تصحيح الامتحانات ما لم يحصلوا على إجابات وحلول جذرية مكتوبة من الوزارة والنقابة. وأضاف الأستاذ يحيى الخمس ممثل مصححي اللغة الإنجليزية لراديو دبنجا من الخرطوم:
نحن كمصححين للشهادة الثانوية لهذا العام بالنسبة لوزارة التربية والنقابة طالبناه إنه لابد أن يتم تحديد فئة الورقة، بالإضافة لذلك لابد أن يتم إصلاح في أماكن السكن وتوفير كل الخدمات الضرورية، بالإضافة لذلك توفير الوجبات في مكان السكن وفي مركز التصحيح. لذلك لم ندخل أن ندخل في التصحيح ما لم إنه يأتي الحلول ده مكتوب من وزارة التربية بالإضافة إلى النقابة.
نظم العاملون في إدارة التغذية التابعة لوزارات الصحة في مختلف الولايات أمس الثلاثاء وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف تغول الأطباء في مختلف ولايات البلاد على إدارة التغذية، ورفض المشاركون في الوقفات التي تم تنظيمها في 10 من مدن الولايات من بينها الخرطوم والجزيرة وسنار والفاشر وزالنجي والجنينة والقضارف والدمازين وغيرها من المدن، ورفضوا استمرار تعيين أطباء مديرين لإدارة التغذية في الولايات، مطالبين السلطات بالتصدي للأمر مع منح اختصاصيي التغذية حقوقهم كاملة في عملية الاختيار والتعيين. ورفضت المذكرة المقدمة من اختصاصيي التغذية والتغذية العلاجية أي تعيين في إداراتهم دون مشاورة قواعدهم عبر تنسيقية تجمع اختصاصيي التغذية، رافضة انفراد أي جهة بحق الترشح والاختيار نيابة عن بقية الأجسام، وطالبت الجميع بضرورة الإيمان بمبدأ التخصصية في التعيين بكافة المجالات. وأضافت إحدى اختصاصيات التغذية في الخرطوم خلال تلاوتها المذكرة:
نحن في تنسيقية التغذية والتغذية العلاجية نقدم لكم بياننا الأول لنبين فيه أن ممارسات التمكين والمحاصصات النوعية لا زالت مغروسة الجذور، إذ شهدنا مطلع هذا الشهر قرار من وزير الصحة الاتحادي المكلف بإعفاء الدكتورة هدى إبراهيم من منصبها كمديرة لبرنامج التغذية القومي وتكليف الدكتور محمد الأمين. هذا القرار يعتبر جائحا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وفي مدينة نيالا نددت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بولاية جنوب دارفور بتعيين الوالي مديرا عاما جديدا لوزارة الصحة دون مشاورتها. وقالت الدكتورة تنسيم محمد علي في مؤتمر صحفي أمس أن المدير المقال جاء بترشيح من التنسيقية للوالي العسكري السابق، وأوضحت أن الوزارة تشهد حالة من الارتباك، مشيرة إلى استمرار إضراب مستشفى نيالا لليوم السابع والفراق الإداري الذي تعاني منه عدد من المستشفيات. وأضافت في هذا الخصوص:
الوالي جاء وقال محمد الديس بدون ما يرجع للمكونات في الوزارة وعين دكتور الرحاب. احنا ما بعينينا دكتور محمد الديس من شخصه ولا دكتور الرحاب. محمد الديس جاء من صلب الثورة، بذلك دكتور الرحاب كانت من ضمن المنظومة بتاعة محمد الديس. الرحاب حاليا في الوزارة، الفراغ الإداري في مستشفى نيالا التعليمي ما فيه مدير، في إضراب لمدة 7 أيام حاليا، بالإضافة للحاجات اللي لسه حتحصل قدامه.
أصدرت ولاية كسل أمس الثلاثاء أمر الطوارئ يحظر التجمهر وإقلاق الطرق ونشر الصور والشائعات التي تضر بالسلطة والأشخاص. وحدد الأمر الذي أصدره أمين عام حكومة ولاية كسل عقوبات لمخالفي الأمر تصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل ل50,000 جنيه، إلى جانب مصادرة الوسيلة. وحظر الأمر حمل الأسلحة النارية والبيضاء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وإعاقة سير المواطنين والمركبات والدواب. وكان والي البحر الأحمر أصدر أمرا مماثلا اعتبره ناشطون تغييدا للحريات العامة وحق التجمع والتعبير. شهدت ولاية البحر الأحمر يومي الاثنين والثلاثة حالة من الهدوء، وتوقفت أعمال العنف القبلي الذي استمر ل5 أيام وراح ضحيته 11 قتيلا و52 جريحا. وقالت وزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر أن الولاية لم تسجل أي وفيات أو إصابات جديدة جراء الاشتباكات. وكانت الولاية شهدت أعمال عنف دامية بعد إصدار رئيس الوزراء قرار بإقالة والي كسلة. أغلق محتجون أمس الأربعاء طريق الخرطوم عبر في منطقة والدردي بالقرب من شندي مطالبين بإقالة والية ولاية نهر النيل ورفضا لمسار الشمال. ومنع المحتجون المركبات العامة والخاصة والباصات السفرية من العبور بوضع عرباتهم بصورة عرضية ووضع أغصان الأشجار على الطريق، وأدى إخلاق الطريق إلى انقطاع السبل بمئات المسافرين المتجهين من وإلى ولاية بورت سودان وعبر الخرطوم. وأضاف أحد المشاركين في الاحتجاجات:
إغلاق طريق التحدي شندي أبناء نهر النيل، إغلاق طريق التحدي شندي اليوم 20 أكتوبر، جموع غفيرة وعربات وتعطيل سير الخط من عبر بورت سودان إلى الخرطوم، إغلاق تام للطريق واعتراضا على تولي الوالية ولاية نهر النيل.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة تسيير العاملين بشركة مطارات السودان القابضة الدخول في إضراب من العمل الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام احتجاجا على عدم الوفاء بمطالبهم المتمثلة في استعادة هيئة الطيران المدني وإعادة العاملين للخدمة المدنية وتحقيق شروط الخدمة العادلة. وقالت اللجنة في بيان لها أن الإضراب يبدأ الأحد المقبل في تمام الساعة 9 صباحا وينتهي الثلاثاء في ذات التوقيت، ويشمل جميع المطارات مع استثناء الطائرات العسكرية والطائرات الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وناشد البيان جميع العاملين للمشاركة في الإضراب، كما أخطر جميع شركات الطيران المحلية والعالمية لاتخاذ التدابير اللازمة. مستمعي راديو دبنجل أعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية
التفكك الأسري، وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بس.
قضايا الشباب.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار، ابدا يا اخي خلاص انتوا ابدوا الشباب دي الفرصه.
المشروعات السياسيه القديمه دي هي تكون عندها المقدره انها تستوعب طموحات الشباب دي.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والشابات للحديث حول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي للشباب السوداني ودوره في حياتهم اليومي. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا بدر الدين حسين من القيادات الشبابية بمدينة عبرة بولاية نهر النيل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد بدر الدين، كلامك شنو حول استخدام الشباب للسوشيال ميديا في السودان؟
أول حاجة أنا برحب براديو دبنجا، وطبعا ده موضوع مهم جدا وبيعتبر من المسائل اللي بقت تمس الإنسان العصر يعني والجيل الحالي. وسائل التواصل الاجتماعي عموما، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، هي بقت عندها ارتباط كبير جدا بإنسان العصر، وبقت هو جزء من يوم يعني ومن حياته ومن معاشه. وعموما ممكن أن أقول بشكل واضح هي أثرت طبعا في شباب، وأثرت كثير جدا في تغيير أنماط وحكومات وسياسات كثيرة جدا. وسائل التواصل الاجتماعي لو أخذناه نحن بنلقاه بشكل واضح يمكن من 2011 في ثورات الربيع العربي، هي قدرت تخلق منصة للشباب، وقدرت إنه تخلق مواطن يكون هو مواطن صحفي، بالذات المنصة بتاعت الفيسبوك يعني خلقت روابط، لأنها هي فيها إيجابيات كويسة جدا، إنه خلت إنه الإنسان قادر يخلق صداقات، وقادر إنه هو يكون متلقي للأخبار، وقادر انه هو ممكن يكون عنده منصة بتاع الترفيه يشارك فيه فيديوهاته صوره أنشطته كلها يعني ويشاركها مع الآخرين. دي من الميزات الإيجابية، وقادر إنه ممكن يكون هي برضو مجال للأعمال أو التسويق أو الترويج إذا كان في استخدام بشكل الأمثل. أنا زي ما قلت إنه في 2011 في الثورات اللي حصلت على مستوى الشرق الأوسط كان لوسائل التواصل الاجتماعي في تعبية وحشد الشباب حول قضايا أو مواقف محددة، وفي فتح حكومات يعني عبر الفيديوهات وعبر الانتهاكات اللي كان بتتم مثلا للناشطين في الحراك، ودخل لأنه تدخلك رأي عام. في السودان يمكن أن احنا برضو فيسبوك كمنصة هي كانت للناشطين تحديدا، وكان بتلم كل الفاعلين والناشطين سياسيا وذات انتماءات في الفيسبوك. ده قدر انه يخلي انه في منصة والناس تستفيد منها في مواجهة كثير من التحديات والتعبية لكثير من الدعوات والخروج يعني ضد النظام، ويعني ساهمت في انه تخلق رأي عام والجيل الحالي، لانه هو طبعا احنا عايشين في عصر بتاع السرعة، فالاخبار هي ممكن تلقاها في المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي اذا كان فيسبوك او واتساب، شيء سياسي ممكن بتلقاه. ده قدر انه يأثر في شباب الجيل الحالي، يقدم لهم معلومة حتى انتهاكات النظام السابق البائد. الناس قدرت انه يعني تجيب مثلا فيديوهات، تجيب انتهاكات هي تمت لمراحل، الناس ممكن تتكلم تتناقش، يعني هي كانت منصات حرة يعني عموما، ولعبت دور كبير جدا أنا بفتكر في وعي الشباب والشباب السوداني تحديدا. الميزة الثانية فيه أنه في السودان هنا في الفيسبوك وفي الواتساب، الواتساب ده كمان من ميزة أنه هو الخلق بتاع جروبات، يعني أنت ممكن من أصدقاء أو تشبيك مع مجموعة من الشباب في قضية محددة، بالذات في الثورة بتاعة ديسمبر الأخيرة دي كان لمجموعة الواتساب أو الجروبات اللي بتنشأ، يعني إنه الناس ممكن تتلقى معلومات إنه تنظم نفسها بعيدة عن الأعين يعني. فلعبت دور كبير جدا في الثورة بتاع ديسمبر، ولعبت دور كبير جدا في إنه الشباب إنه هم يقدروا ينظموا نفسهم بأدواتهم هم اللي بيقدروا على وبتقنية عالية جدا يعني. يعني مثلا زمان أنت الأخبار بتقوم تتلقى من الصحف الورقية، تري جريدة حتى تعرف الحاجة الحاصلة شنو إذا كان في واقعك الداخلي أو الخارجي، أو تفتح التلفزيون تشوف نشرات الأخبار عشان تعرف تتلقى المعلومة. لكن حاليا المعلومات دي كلها والأخبار دي كلها ممكن تلقاها في السوشيال ميديا.
شكرا لك السيد بدر الدين حسين، ومنها ننتقل لسبا عبد الرحمن من القيادات الشبابية بلجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. أستاذة سبا، رأيك شنو في السوشيال ميديا من حيث الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لكم كشباب؟
طيب، السوشيال ميديا هي فيها فوائد كثيرة وبرضو فيها ضرر، يعني في حال إن الزول ما قدر يستخدمها الاستخدام الصح بتضيف للشباب، يعني بتضيف لهم التبادل، تبادل الرأي والمعرفة في الحاجات اللي بتدور حولنا، والتثقيف والارتقاء بالإنسانية والثقافة الفكرية، بناء الإنسان. فيها إيجابيات كثيرة جدا ممكن تعمل على التنمية وتطوير الذات من خلال اكتساب مهارات التواصل، بتحقق الإبداع في مجالات متعددة في الحياة، برضو بحصل تبادل خبرات وتقوية العلاقات الاجتماعية مثلا في فئات مختلفة وبلدان مختلفة ثقافات مختلفة، تكسر لنا الحواجز الثقافية والعرقية، تعطي كثير من الفرص التجارية الناجحة. والسوشيال ميديا بتدعم لنا الأفكار الناجحة تنشرها بكمية كبيرة بين الناس.
لكلامك يعني نرجع للحتة ذكرتي إنه يعني بتنمي العلاقات بين الشباب، بالذات بيربط بين الشباب ومختلف الثقافات الأخرى في الدول الأخرى. الشباب في السودان في السوشيال ميديا علاقاتهم قاعد تمتد مثلا لدول أخرى، مثلا سواء كان على المستوى الإقليمي، دول الجوار الأفريقي أو العربي أو العالم الثاني مثلا الغربي، في جسور زي دي بتاعت علاقات بتنشأ عن طريق السوشيال ميديا بين الشباب.
في يعني تواصل بالطريقة دي، وأغلب الحاجات يعني ناس بتكون تضمهم قضية معينة، يعني مثلا من بلدان تانية بيكون عندهم مجموعة عندهم قضية مهمة، ولا عندهم فكرة، ولا بيكون عندهم يعني مشروع، نفس المشروع اللي يربطك اللي هو مجموعة الشباب ديل، يلا بكده بخلق ترابط بيناتهم. يعني نحن جينا مثلا دخلنا مجموعة عندنا قضية معينة دايرين نناقشها أو فكرة ندعمها من المجموعة بتاعتنا دي، بعدين نلقى حصل تواصل بيناتنا. نحن لو ما كنا أصلا مترابطين فما بنقدر ننجز الحاجة أصلا جينا عشانها أو اتلمينا عشانها.
على المستوى السياسي قدر شنو الشباب قدروا يستفيدوا من السوشيال ميديا في العمل السياسي بالذات؟ يعني
والله استفادة كبيرة جدا، فيعني في السوشيال ميديا الفترة السابقة خصوصا فيها إبداع رأي، يعني الزول فيه حرية بتاعت إبداع رأي، بيلقى حريته أكتر في السوشيال ميديا، وبعدين أنا ممكن هو ينشر حاجة معينة الحاجة دي بتلقى إقبال أكتر وتتنشر بصورة أسرع. عندنا التنمر، يعني في ناس بنشئوا لهم حسابات بتكون حسابات مزيفة، بقوموا بنشر الشائعات، يقوموا يخترقوا الحسابات الشخصية بتاعت الناس الثانيين. الحاجة دي على حسب الزول واستخدامه للسوشيال ميديا. انت لما تيجي تدخل تكون عارف نفسك انك داير تستفيد منها، يعني حاول بقدر الامكان تبعد من الحاجة اللي هي تكون خطرة او غير مفيدة، وبعدين نشر الحاجات. في حاجات تكون ما مفيدة، ما عندها قيمة علمية ولا ادبية، ولا ممكن تفيد الانسان ولا تلتغي به. الناس تحاول بقدر الإمكان إنها تبعد من الحاجة دي وتشوف اللي هي بتقدم لها، مع إنها هي السوشيال ميديا فوائدها كبيرة جدا، لكن الناس تحاول تبعد عن الجانب السلبي حتى لو كان بسيط. لما يكون في جانب السلبي البسيط ده بيأثر في المجتمع شديد. فعلا يعني في بعض الشباب وخصوص في سن المراهقة الحاجة دي بتخلي إنه الزول يكون على طول في الشات، حتى لو قام مع الأسرة في المكتبة في وين، يعني هو بيكون أغلب زمنه مديه للسوشيال ميديا، فالحاجة دي بتخليه منزوي شوية كده، وبعدين الحاجة دي بتأثر عليه وممكن توديه لتوحد أو اكتئاب.
شكرا لك سبا عبد الرحمن، ومنها ننتقل إلى الحارس عبد الله من القيادات الشبابية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. السيد الحارس، في رأيك إلى أي مدى يعني بتأثر السوشيال ميديا في حياة الناس اليوم، خاصة أوساط الشباب السوداني؟
والله السوشيال ميديا قاعد تأثر بشكل كبير، يعني حتى في خلق الرأي العام ومسارات القضايا كان مبيدة شاية، يعني في العالم الأخير دي بشكل كبير بالذات في أوساط الشباب، يعني خصوصا من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، يعني الرواد بيجوا كتير وقاعد تخلق دور، وهي ذات يعني في أمدار كثيرة بتحنا مصاب لعمل استبيانات، عمل دراسات واستطلاعات للآراء بشكل كبير، خليه تشرك على الناس في البحوث المجتمعية والشبابية بشكل كبير، يعني استخدامه مش بيجا يعني في شرح الشباب فقط، إنما بيجا حتى للأغراض بتاعت البحوث والحاجات دي.
بطرع إنه الشباب في السودان مستفيدين منه استفادة قصوى؟
ما هي القصوى بالحد المطلوب والحاجة المصممة له والمواقع دي من ذا التحديات الرهينة بتاعت الشبكة وتغطيتها في ما كل منطقة فيها كل البلد بصورة كويسة، لكن قدر المتاح للناس هو قاعد يستفيد منه بصورة مثلى، يعني ممكن نقول في مواقع التواصل، المواقع الإلكترونية، الجامعات، القنوات الفضائية وغيرها، يعني كل الوسائل اللي تركز فيه يكون عندها مواقع عن طريق الويب، هي قاعد تفتح مرافق للناس أو المستخدمين أو المشاهدين أو المستقلة إنه يقدروا يتواصلوا معاه ويكونوا متفاعلين مع الجهات في إنه وحتى بقت كل مؤشر في جريمة التفاعل بدرجته بين أوساطه حتى الفئات العمرية المختلفة بشكل كبير. يعني
أتاحت الفرصة أنك أنت بتقدر تشارك في الحاجات أو في القرارات الزمان الممكن أو التعليقات الزمان الما ممكن أنت تقدر تشارك فيه الآن، في إمكانك أنك تشارك.
أيوة، هي بتشارك بل أدت أنه في صوت عالي للشباب بفضل الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي، بالإضافة برضو للوسائل الواتساب والتليجرام وغيرها اللي هي ممكن تكون عبر مجموعات تقدر توصل قضايا معينة أو تدير فيها ملفات محددة. برضو ركنت عن الشباب اللي يديروا قضاياهم بصورة كويسة جدا، خصوصا الفترة اللي كانت بتاعت الحراك، الشباب استفادوا كثير من المواقع بتاعت التواصل فيها من طريق الواتساب والفيسبوك في ميتر وينشروا الثورة ومدى الحراك بتاعها والأحداث اللي قاعد تحصل بشكل يومي، وهي ذات ساعدت في تعبية الجماهير دي في إنها تصير بشكل قوي نتيجة للممارسات اللي اتفضحت عبر الوسائل دي.
شكرا لك السيد الحارس عبد الله. ومنها ننتقل إلى الناشطة حواء حريكة من مدينة بابونوسا بولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. أستاذة حواء، في رأيك يعني إلى أي مدى استفادت الشباب السوداني من وسائل التواصل الاجتماعي؟
الشباب أصبح واعي ومتفتح وعارف مشاكله وهمومه، فبنلقى الكلام ده واضح من خلال يعني دورتنا المجيدة دي. الشباب استخدموا وسائل هذه الاتصال يعني في كيفية تكوين المواكب من خلال يعني مكان مثلا الانطلاق وزمن الانطلاق، فهذا كله كان عبر هذه الوسائل، يعني تناقلوا الأخبار عن يعني تكوين المواكب وانطلاقها.
الأسر مثلا نظرتهم لاستخدام الشباب الوسائل دي، هل في حاجات بيشكل لهم قلق؟ في حاجات بيجذب انتباههم منهم؟ الشباب دي يجب أن يكونوا تحت المراقبة، بزاد الشباب اللي يكونوا صغار مثلا،
يعني بتصاب بالقلق. وأي شيء طبعا عنده سلبيات وإيجابيات. الشباب بالذات البنات يعني من عمر 17 لغاية مثلا 20 سنة، فلا بد هنا يكون في مراقبة، الأسر تراقب البنت، لأنه في ناس يعني في أوساط الشباب يتخذ الوسائل دي يعني بعض المضايقات للبنات، يعني ما كل بنت دخلت الفيس إنها هي متاحة لكل شاب يقول أي كلام عايز يقول، بده هنا تكون في مراقبة البنت بالذات يعني.
نعم، وده الأسرة تتعامل مع الحتة دي كيف مثلا، بالتوعية ولا يعني شكل المراقبة بكون كيف؟
توعية وإرشاد، يعني البنت دائما يوعوها ويرشدوها يعني الطريقة الأمثل إنها تستخدم هذه الوسيلة.
شكرا للضيوف الكرام، كل من بدر الدين حسين من القيادات الشبابية بمدينة عبرة بولاية نهر النيل، وسبع عبد الرحمن من القيادات الشبابية بلجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، والحارس عبد الله من القيادات الشبابية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، وأخيرا الناشطة حواء حريكة من مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها للسوشيال ميديا ودورها في حياة الشباب في السودان. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
We're not.
تنصر الشباب حواجب شباب موانع لو كنا محشود بالصارع عحصر الشباب حواجب شباب بالصارع عهد الظلم الشباب حواجز شباب ليلة وكنا حشود بالصارع عهد الظلم الشباب حواجز شباب ليلة وكنا حشود بالصارع عهد الظلم الشباب حواجي الشباب لو كنا حشود بصارع عهد الظلم الشباب حواجي الشباب يا هتاف من عند الشارع جانا هتاف من عند الشارع
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء اثير اذاعه دبنجا. السلام عليكم ورحمه الله. رحب بكم الليله في حلقتنا الجديده في برنامجنا استشارات طبيه، والليله حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحه بتاعت مرض الملاريا. يا جماعه، الملاريا هو تعريفه انه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عباره عن كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطه ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانثى. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. اذا بينقل لنا هو البعوضة. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي تجي يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى تعمل أنيميا، تعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة، الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا، والملاريا ذات مش كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص سير كلوروكين ما في يعني بيجي ما بعالج الملاريا ودواء ثاني الليلة سير كم يعني أكثر من 10 بخير يعني عشان كده من الضروري جدا إنه ما يزول بزيادة هم طوال يزولهم عندي ملاريا يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له وبعد ذلك إذا طلعت في ملاريا موجبة بتاعت الملاريا موجبة بعد ذلك يقول له عنده الملاريا أو في طرق ثانية الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الأسباب الأخرى وبعد ذلك بديه العلاج بتاعت الملاريا. طيب نحن نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقاية لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا إنه البعوضة بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبلوه كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي يتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي يدي لزول ثاني. هيدا بس إذن إحنا أهم شيء إننا نكافح البعوض عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة إحنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية تربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا مشكلة. واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في البعوض. إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار نغطيها ونغسلها من بجرة ونتأكد إنه البعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بتاعت بيتجمع فيها المويه اللي فيها فكاشله وكده. وبرضه بيعيش في حته فيها اوساخ لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده وفيها شويه مويه وكده برضه بيعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما قدرنا نمشينا نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لانه ده بيقتل الضوء. برضه ناس الحكومه بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يقتل الضوء. دي الطرق بتاعت الوقاية في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت تصويب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات النازحين اللي بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تقدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكده. كنت بقول لهم يا جماعة وجع الراس بكم. الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الإشعال بكم قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا أغلى من كل الحاجات الثانية. فيا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية من الضروري جدا. يا ما قدرت يشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسية. أنت وزوجك برضه تحت الناموسية. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للأمهات الحمل. في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه بتقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه بتقدر تعمله. عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأن ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافؤ. بالتالي الناس يفرغوا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر الناس المنظمات والناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حياة كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حنقوم في كورونا عشان ما تقولوا كورونا ما ورونا. اسم روشيتا بتاعه كوفيد 19. كوفيد stands for coronavirus disease. 19 stands for the year 2019. يعني شغل ده موديل 2019، ورقتين ورقتين ما جاء وإن شاء الله ما يجي. أنا سامع ناس كتار بيقول لك كورونا ده طلس، كورونا ده طلس ملس، كورونا ده زومبا. شغل ده هندجة بيجاي عشان ما يدينا زومبا نينا ندوق نينجا كمامة فان تجدير فان ندوق دلوق طبق ممكن شنو يشتغل نينجا جسلم قالوا فان ما تجسلم لسان خلاص منهتي يا صلي كيف من بيت خلاص منهتي أجلك يدينا كده أحسب لحدي ورقتين قال لك كده شغل ده بيجي وما تجي محل بتاع زحمة كتير ناس هنا بيجاي بيجاي كده ولو داير تدوك تشت تلي يا صاحبي من ديل بتاع سرقه دوك تشت زي ده ولا أمسك كربون زاد كورونا بيجي كورونا ده بيخش بعينك بيخش بونافك بمناخيرك بيقعد في الحلقوم وبينزل تيت في الفشفش. الناس اللي بتشرب سجاير ما تخمس ما عندك تشدير ما تشرب سجاير تشرب سجاير ليه؟ والناس بتخمس صفه دردمه شغل ده بيجيب لك كورونا بشلوفه والسان بيجور شيشه سان جسمس كده ما تجي جسمس ورا شغل ده بيجيب لك كورونا. انت لو ما خايف لنفسك من كورونا ده خاف على الناس الكره القاعدين ديل عندك الحاج عندك الحجه لو امورهم كبير كده فجدوا فشفشوا ما زي فشفشك فشفشوا ما زي فشفشك. بعدين الناس تنرق ديسيس نرق بصل نرق ليمون بيقشروا قرقش شغل ده شنو بيكون فان. بعدين يكون عندك مناعه ديسيس شغل ده بيجيك في الحلقوم بخش الفشفاش بقي لك فشفاش بدوكو يا مان.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أنت بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. ترحيب واسع بقرار الرئيس ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وترقب للخطوة النهائية. بن سودا تقول أنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة ومعاونيه بشأن تحقيق العدالة في دارفور. اليوم الأربعاء مليونية 21 أكتوبر ومواكب بالعاصمة ومدن السودان الأخرى تصحيحا لمسار الفترة الانتقالية. وقفات احتجاجية في 10 مدن للعاملين في إدارة التغذية وإضراب لمصححي الشهادة السودانية. وزيرة المالية تقول المحاميين السودانيين ووزارة الخارجية يعملون على إنهاء الاتفاقية الخاصة بإيداع الأموال في حساب الضمان والبالغة 335 مليون دولار بحلول الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي. مستشار حمدوك يقول القرار فرصة لمحاربة التدفقات المالية الغير قانونية ومطاردة الفساد الذي مستشار حمدوك يقول القرار فرصة لمحاربة التدفقات المالية الغير قانونية ومطاردة الفساد الذي تم خلال 30 عاما الماضية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تدعو عضويتها للخروج في مواكب 21 أكتوبر لاستكمال أهداف الثورة. القوات المسلحة تؤكد استعداداتها لإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة تحسبا لمليونية 21 أكتوبر اليوم الأربعاء. تنسيقية الكوادر الطبية والصحية في نيالة تندد بقرار تعيين الوالي مديرا عاما جديدا لوزارة الصحة دون مشاورتها. ولاية كسلا تصدر أمر طوارئ بحظر التجمهر وإغلاق الطرق ونشر الصور والشائعات التي تدور بالسلطة والأشخاص. وولاية البحر الأحمر تشهد هدوء نسبي وتوقف للعنف القبلي. محتجون يقلقون طريق الخرطوم عطبرة في منطقة والدراضي بالقرب من شندي مطالبين بإقالة والية ولاية نهر النيل ورفضا لمسار الشمال. لجنة تسيير العاملين بشركة مطارات السودان القابضة تعلن الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام احتياجا على عدم الوفاء بمطالبهم. خليكم في البيت واتبعوا التوجيهات وإرشادات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.